أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. امبارح شيخ حسن لفت لي نظري إلى أنه نسبت للشيخ الأخوند أنه بالبداية قال بالعلية، يعني بأول القسم الثاني من الكفاية، وبعدين بمباحث الاشتغال قال بالاقتضاء، هو بالعكس. فأحيانا بيصير هيك اشتباهات يعني أخوان بغض النظر. المهم ما يكون في اشتباه بالشرح، بشرح مطلب، بشرح فكرة، هذا أهم. ولا أحيانا عادة بيصير في اشتباهات بالنقل، عادة يعني عند علمائنا بيصير بنقل الأقوال، بنقل بعض الروايات بيصير أحيانا اشتباه بالنقل. على أي حال، كان الكلام في بحث جريان الأصل الشرعي المؤمن في طرف، وهو البحث الأخير من بحوث المنجزية، وهو الأمر الأخير. هل يمكن جريان الأصل؟ هل يجري الأصل أم لا يجري الأصل؟ قلنا الكلام يقع في مقامين: أولا في مقام الثبوت، وثانيا بمقام الإثبات. هل توجد مشكلة ثبوتية؟ إذا توجد مشكلة ثبوتية بعد لا تصل النوبة إلى مقام الإثبات. إذا قلنا ثبوتا لا توجد مشكلة، بعد ذلك نقول تعالوا إلى عالم الإثبات لنرى هل الأدلة تساعد على الجريان في طرف أم لا. ذكر السيد الشهيد على الله مقامه أنه بناء على رأيه، وهو إن كان جريان الأصول في كل الأطراف هو واضح، هذا لا معنى له. وأيضا بناء على من يقول بأن العلم الإجمالي لا يطلب وجوب الموافقة القطعية في حد نفسه. نعم، العلم الإجمالي يقع قنطر لتعارض الأصول، بعد أن تتعارض الأصول تبقى الأطراف من دون مؤمن، فيبقى كل طرف يجب الإتيان به. فبناء على هذا القول أيضا لا ينبغي بحسب تعبير السيد الشهيد أن يتوهم بأنه يوجد مانع من جريان الأصول في طرف، في طرف واحد لا مانع. طبعا لا تقول ترجيح من دون مرجح، هذه مشكلة إثباتية، هذه ليست مشكلة ثبوتية. الترجيح من دون مرجح، إذن ثبوتا لا توجد مشكلة. نعم، بناء على القول من يقول بأن العلم الإجمالي يطلب وجوب الموافقة القطعية، هنا يقع الكلام يمكن أو لا يمكن. قال في المقام يوجد قولا، قول بأن العلم الإجمالي إذا طلب فأنه يطلب على نحو العلة التامة. جيد، إذا من العبر تعبير آخر، يعني تعبير هيك شوي، ماذا يعني العلم الإجمالي يطلب على نحو العلة التامة؟ يعني العقل يحكم في موارد العلم الإجمالي حكما تنجيزيا. هاي العبارة، عندما نقول العقل يطلب على نحو العلة التامة يعني ليس متوقف على شيء، العلم الإجمالي ينجز على نحو العلة التامة، يعني أن العلم الإجمالي في موارد العلم الإجمالي يحكم العقل حكما تنجيزيا، حكم غير معلق. حكما تنجيزيا بماذا؟ بمنجزية وبلزوم الموافقة القطعية، هذا معناه. بينما من يقول بالاقتضاء، يعني الحكم العقل ليس حكما تنجيزيا بل حكما حسب ما عبر هو معلقة، إذن مقابل الحكم التعليقي قهرا شو بده يكون الحكم بالعلية، رأي العلية حكم تنجيزي غير معلق. إذن مقابل أن العقل يحكم على نحو العلية التامة، وبعبارة أخرى اللي ذكرناها بأن حكمه تنجيزي غير معلق على شيء، هناك قول آخر يقول حكم العقل على نحو الاقتضاء، يعني حكم معلق على عدم وجود مانع من التنجيز، فإن وجد المانع من تنجيز وجوب الموافقة القطعية بعد لا يحكم العقل. هلا ما هو المانع من التنجيز؟ هو جريان الأصل في بعض الأطراف، هذا هو المانع. لو جرى الأصل في بعض الأطراف لا يحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية. جيد، إذن هنا محل البحث. ثم ذكر بأنه يستفاد من كلام، يعني من أحد أركان أو أعلام من قال بالعلية المحقق العراقي، بينما القول الآخر يستفاد من كلمات الميرزا النائيني أعلى الله مقامه على ما ورد في فوائد الأصول. وبجيد، هذا في مقام العرض. الآن الكلام، هل حكم العقل على نحو العلية، على العقل يحكم بمنجزية العلم الإجمالي على نحو العلية أم على نحو الاقتضاء طبعا لوجوب الموافقة القطعية؟ هذا هو البحث. يقول ذكر المحقق العراقي أن العلم ينجز معلومه على نحو العلية، العلم لا فرق علم إجمالي أم علم تفصيلي. هل تتمت الكلام اللي احنا نذكره إن شاء الله لتتميم فكرة المحقق العراقي؟ تثبت ما يريد نعم، لكن بيت القصيد بكلامه والنقطة الرئيسية بكلامه التي ستقع محلا للأخذ والرد ما بينه وبين الميرزا النائينة، ثم بعد ذلك سينتصر السيد الشهيد للميرزا النائينة، مرتبطة بهذه الكلمة اللي قلتها بأن العلم ينجز معلومه على نحو العلية. إذن هذا بحث يستحق هكذا بالخط العريض، هل العلم ينجز معلومه على نحو العلية أم لا ينجز معلومه على نحو العلية؟ العلم أي علم؟ علم إجمالي أم علم تفصيلي؟ المحقق العراقي من أعلام أن العلم ينجز معلومه ما تعلق به على نحو العلية، ثم بعد ذلك أكمل قال: وبما أن رأيي بأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، في موارد العلم الإجمالي يتعلق بما هو موجود في لوح الواقع، تعلم بوجوب الظهر أو الجمعة ما هو الموجود في الواقع، لنفترض نحن ما عندنا علم، الموجود في الواقع هو الجمعة، العلم يتعلق بالواقع. خذ طبق كبرى وصغرى، العلم ينجز معلومه على نحو العلية. الصغرى، العلم تعلق بالواقع، والواقع ما هو بحسب المثال؟ هو وجوب صلاة الجمعة، إذا وجوب صلاة الجمعة تنجز على نحو العلية. وبناء عليه هل يمكن الترخيص في طرف؟ لا يمكن الترخيص في طرف، لأنه إذا رخص بطرف صلاة الظهر أنا لا أعلم أي طرف يرخص به، أحتمل أنه حينئذ ماذا؟ لم أمتثل الواقع، أشك في امتثال الواقع، يعني موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية. إذا موافقة قطعية لا تحرز، كيف تحرز الموافقة القطعية؟ بعدم الترخيص. إذا يقول المحقق العراقي بناء عليه لا يمكن الترخيص في طرف، لا يمكن الترخيص في طرف، العقل يقول لا يمكن الترخيص في طرف. لماذا؟ لأن الواقع قد تنجز عن نحو العلة التامة، دخل في ذمتك، وحينئذ أي طرف ولا طرف واحد رخص به المولى لن تحرز الموافقة قطعية، بل بأفضل الحالات سيكون عندك ماذا؟ موافقة احتمالية. والمفترض أنه مطلوب منك العقل يقول الموافقة القطعية. هلا هذا الكلام إذا بدنا ننظر له بنظرة هيك تانية، بعبارة أخرى بحسب تعبير السيد الشهيد، ماذا يريد أن يقول المحقق العراقي؟ السلام ورحمة الله. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول إذا العلم الإجمالي تعلق بالجامع، أصلا الموافقة القطعية ليست بمطلوبة لا على نحو العلية ولا على نحو الاقتضاء. لماذا؟ لماذا؟ لأن العلم ينجز معلومه على نحو العلة التامة، وقد وتنجز الجامع على نحو العلة التامة. جيد؟ والمفترض أي طرف تأتي به يصدق عليك بأنك أتيت بماذا؟ بالجامع، لأن الجامع هو عنوان الأحد. إذا إن كنت كلام المحقق العراقي، إن كنت من القائلين بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع لن وطبقنا الكبرى وهي أن العلم ينجز معلومه على نحو العلية التامة، لن تكون الموافقة القطعية مطلوبة أصلا. أما إذا قلت أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع كما هو قولنا، سيكون تنجيز على نحو أي نحو؟ على نحو العلية التامة. لماذا؟ يعني علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. إذن هل الموافقة القطعية مطلوبة عن نحو الاقتضاء أو عن نحو العلية؟ المحقق العراقي يقول احتمالان، الاقتضاء ليس واحد منها، إما ليست بمطلوبة أصلا أو مطلوبة عن نحو العلية التامة. لأنه العلم الإجمالي بماذا يتعلق؟ إن تعلق بالجامع طبق كبرى بأن العلم ينجز معلومه عن نحو العلية، فالجامع منجز عن نحو العلية، فإذا وتحرز منجز على نحو العلية يعني علة تامة لوجوب الموافقة القطعية وبلا إشكال بإتيان بطرف تحرز أنك أتيت بالجامع 100%. إذا الطرف الآخر لا مانع من الترخيص فيه، وإن تعلق بالواقع فلا يمكن الترخيص بطرف، يعني هذه هي العلية. إذا الاقتضاء لا محل له، الأمر يدور بين أن أصلا غير مطلوبة الموافقة القطعية أصلا وبين أن تكون مطلوبة على نحو العلية. أما أن تكون مطلوبة على نحو الاقتضاء الأمر لا، يعني ليس هذا من الأطراف المحتملة في المقام. جيد، ميزة النائني سيد الشهيد لن يناقشه بأنه مثلا نقاش مبنائي، بأنه مثلا أنت تقول بتعلق العلم إجمالي بالواقع، نحن نقول بتعلقه بالجامع، إذا لا يوجد علية، لن يناقشوا هذا الكلام. هذا أولا. ثانيا، قبل أن أكمل بعد ما بلشت بالكتاب، ثانيا السيد الشهيد لن يناقش أيضا، لأنه السيد الشهيد عنده نقاش كثير قوي للمحقق النائيني إلا المحقق العراقي. أي نقاش؟ نقاش الذي تقدم سابقا، بعد أن بحثنا عن حقيقة العلم الإجمالي قلنا في الأخير بأن العلم حتى لو تعلق بالواقع لا ينجز بالواقع إلا بمقدار الوضوح، وإلا لم يكن علم إجمالي، كان علم تفصيلي. حتى لو تعلق بالواقع لا يتعلق به كما يتعلق العلم التفصيلي بالواقع، إذن إلا ما ينجز مقدار الوضوح، وهذا لا يزيد على الجامع. وهذا نقاش في محله مع المحقق العراقي من قبل الشهيد الصدر، هذا كله لن يتعرض له الشهيد الصدر. سيجار المحقق العراقي بأنه تعلق بالجامع أو بالواقع، حتى لو تعلق بالواقع الكبرى عندنا مشكلة فيها ليس ما بعد الكبرى. ما بعد الكبرى ماذا كان؟ لأن بعد أن نجز المعلوم عن نحو العلية التامة حينئذ بما أنه تعلق بالواقع، هذا لن يناقش به، سيذهب إلى المناقشة الكبرى، هل العلم ينجز المعلوم على نحو العلية التامة أم لا ينجز المعلوم على نحو العلية التامة. هذا هو النقاش. جاء المحقق النائيني واعترض بين قوسين، النائيني والعراقي كانوا متعاصرين صح ولا لا؟ كانوا متعاصرين. النائيني توفى على ما أظن 1255 هجري، 1355 هجري، والشيخ الأنصاري توفى 1281، بينما المحقق العراقي والشيخ الأصفهاني توفوا بسنة واحدة 1361. والعراقي بن هلالان عنده تعليق على فوائد الأصول، فوائد الأصول المطبوع على القسم الثاني من الكفاية والله العالم، عنده تعليقة، يعني الفوائد المتن تقرير الميرزا النائيني بحث الميرزا هو نفس المحقق العراقي معلق على الفوائد، ولذا كان في أخذ ورد حتى بين الطلاب اللي بيحضروا هون وبيحضروا هون، كانوا ينقلون هذا القول ثم يرجعون بشو أحيان بنقاشات، وهذا موجود. نفس الشيء الشيخ الأصفهاني بنهاية الدراية، يعني لا بأس بالالتفات لها النقطة، كثيرا ما عنده حوامش الشيخ الأصفهاني على نفس نهاية الدراية بيعلق إن قلته كثير بينظر للمحقق الحائري على الله مقامه الشيخ عبد الكريم الحائري اللي مقرر له بحثه السيد البلبجاني رحمة الله عليه، يمكن درر الفوائد مجلدان، كثيرا ما بينظر للمحقق الحائري أو للشيخ النائيني أو غيرهم، بس وين بينظر له؟ بالهامش تحت وبرد له. على أي حال الميرزا النائيني ماذا يرد على هذا المقام، على هذا الكلام؟ يقول الميرزا النائيني بأنه لا نوافق هذه الكبرى، بأن العلم ينجز المعلومة نحو العلية التامة، لأنه في العلم التفصيلي رخص المولى بعدم وجوب الموافقة القطعية، وهذا مورد اتفاق بيننا وبينك. إذا في العلم التفصيلي رخص المولى بعدم وجوب الموافقة القطعية وبالاكتفاء بالموافقة الاحتمالية، وبلا إشكال ليس العلم الإجمالي أحسن حالا من العلم التفصيلي، إذن أصبح العلم الإجمالي والعلم التفصيلي لا ينجز المعلوم على نحو العلية التامة. يبقى السؤال، في أي مورد أيها الميرزا رخص المولى بالموافقة الاحتمالية وبعدم وجوب الموافقة القطعية في موارد العلم التفصيلي بالوجوب؟ قال موارد قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز. انت ذمتك مشغولة بلا اشكال باربع ركعات، والله بالله طلهي بعد ما خلصت الصلاة انت وقاعد عم تسبح تسبيحة الزهراء عليه السلام، شكات صليت ثلاث ركعات ام اربع ركعات؟ تجري قاعدة الفراغ ام لا تجري قاعدة الفراغ؟ مع انه اذا بتفتح قلبك عندك يقين بالموافقة القطعية؟ ما عندك، عندك شك المفترض. مع ذلك جاءت وقع قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ تعبد لا تفيد الموافقة القطعية. فقاعدة الفراغ مؤداها اكتفي بالموافقة الاحتمالية أيها المكلف، وأنا أقبل منك الموافقة الاحتمالية. إذن ترخيص. فكيف تقول أيها الميرزا بأن العلم ينجز المعلوم على نحو العلية التامة؟ فهو في مورد العلم الإجمالي لا تجد الموافقة القطعية، والشارع قد اكتفى بالموافقة الاحتمالية. هذا الكلام ذكره الميرزا النعيم، تناهى إلى أسماء مين؟ محقق العراقي، فعاد وأورد. جيد، لأنه شوي هو متأخر عنه، لذا قلنا علق على كتاب الفوائد، هو توفش متأخر عنه. تناهى إلى أسماء المحقق العراقي قال هذا النقد ليس نقدا وليس إشكالا، لأنه قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز ليس الترخيص في الموافقة القطعية، ترخيص بالموافقة الاحتمالية وعدم وجوب الموافقة القطعية، بل هي تعبد بالموافقة القطعية. لسان ما هو؟ امضي ما كان كما كان، مش هيك؟ وهذا هكذا لسان قاعدة التجاوز، قاعدة الفراغ، كلها ألسنة بأنه لا، كأنه لا تعتني بالشك. أنت بمثابة من صلى أربع ركعات، بمثابة من توضأ الوضوء الصحيح. إذا لسانا عبارة عن ما أتيت به عندي أنا الشارع يعتبر موافقة قطعية، ليست موافقة قطعية وجدانية في القلب، لأنه المفترض في القلب يوجد شك، ولكن عندي أنا الشارع أعتبرها موافقة قطعية. فمن صلى أربع ركعات وهو يقطع بأنه صلى أربع ركعات مع كل شرائطها وحدودها وواجباتها وكل ما هو معتبر فيها، هذا ومن أجرى قاعدة الفراغ لتصحيح ما أتى به عندي أنا نفس الشيء. غاية الأمر، الأول في قلبه موافقة قطعية 100%، يعني موافقة قطعية وجدانية، والثاني ليس في قلبه موافقة قطعية لكن أنا الشارع أعتبره موافقة قطعية. هذا نظير شو؟ نظير العلم الوجداني والعلم التعبدي الذي ذهب إليه الميرزا النعيني وقال أنه موجود في الأمارات. الشارع يجعل العلمية، إذا جعل العلمية، العلمية أهم من أن تكون وجدانية وتعبدية. محقق العراقي يقول له وأيضا الموافقة القطعية أهم من الموافقة القطعية الوجدانية والتعبدية. العلم ينجز معلومه على نحو العلية التامة، يعني ينجز وجوب معلومه على نحو العلية، يعني يطلب وجوب الموافقة القطعية لمعلومه، لكن وجوب الموافقة القطعية التي يطلبها العلم، طبعا العقل يطلبها في مورد العلم، أعم من الموافقة القطعية الوجدانية وأعم من الموافقة القطعية التعبدية. طيب، وهذا يفرق بين الأرض للسماء، بينه وبين ماذا؟ بين جريان الأصل المؤمن في أحد الأطراف. يعني جريان الأصل المؤمن في أحد الأطراف ليس موافقة قطعية تعبدية، بل هو مجرد ترخيص. هون السيد الهاشمي الله يمن عليه بالصحة وبالعافية عنده تعليقة على الكتاب، تعليقة لطيفة لأنه بيذكر فيها هذه النكتة، ولذا بدي أذكرها. يعني لماذا ليست موافقة قطعية حتى تعبدية؟ لأنه إذا جرى الأصل المؤمن في طرف، هو قطعا بالنسبة إلى هذا الطرف لا يعتبر موافقة قطعية، لأنه المفترض عم بيقول لك ماذا؟ عم بيقول لك مرخص لا تأتي. إذا وضعنا يدنا على صلاة الظهر ما أتيت فيها، فكيف يعتبر موافقة قطعية تعبدية؟ إذا قهرا لا يبقى إلا احتمال واحد، وهو بعد جريان الأصل المؤمن. هنا نقول جريان الأصل المؤمن هنا لازمه بأن الوجوب المعلوم بالإجمال أين؟ في الطرف الآخر. جوابه بأن الأصول العملية مثبتات، هذا لازم عقلي، لازم غير شرعي، مثبتات ليست حجة، يعني ليس لها هذا اللسان. ولذا أصل البراءة في أي طرف يجري ليس له مدلول كمدلول قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز. قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز تثبت الموافقة القطعية التعبدية، بينما أصل البراءة الجاري في أي طرف ليس مفاده الموافقة القطعية للمعلوم بالإجمال، موافقة قطعية تعبدية، لأنه بالنسبة للطرف الذي جرى به يرخص، وهذا الأصل بالنسبة للطرف الآخر لا مدلول التزامي له، لأنه مدلول التزامي عقلي، فلا يقول أنه موجود في الطرف الآخر. جيد؟ هيك بنهي الآن قبل أن أكمل. لو كان عندنا علم إجمالي نفس البحث، سواء شبه حكمية أو شبه موضوعية، وجاءت أمارة مش أصل وأخبرت أن المعلوم بالإجمال في الطرف الذي على اليمين مثلا، شو بيصير؟ ليش؟ لماذا ينحل؟ لأنه لوازم الأمارة حجة. فإذا جاءت أمارة أعلم بنجاسة أحد الإناءين، جاءت أمارة قالت هذا الإناء طاهر لم تصبه النجاسة، لازمه أن النجاسة المعلومة بالإجمال أين؟ في الطرف الآخر، ولذلك ينحل العلم الإجمالي ولا يحصل طهار، بخلاف موارد الأصل المؤمن الذي هو البحث، البحث في موارد الأصول المؤمنة. جيد، إذن هذا هو إشكال من؟ إشكال المحقق العراقي على الميرزا النائيني، بأن ما أشكلته علينا وجعلته نقد على الكبرى ليس بنقد، ليس بنقد. انتهى النقاش ما بين الميرزا النائيني والمحقق العراقي، وكانت الكلمة الأخيرة لمن؟ للمحقق العراقي. جيد؟ الآن السيد الشهيد يريد أن يحقق المطلب وينتصر للمحقق النائيني، أقرأ هذا المقدار. يقول: وقد ذكر المحقق العراقي في تقريب العلية أنه لا شك في كون العلم منجزا لمعلومه على نحو العلية. هذه العبارة هي النقاش، كل النقاش فيها، وهذه كبرى في مباحث العلم الإجمالي بغير مباحث العلم الإجمالي، كبرى العلم ينجز معلومه على نحو العلية. طبعا شو يعني ينجز معلومه على نحو العلية؟ يعني من أي تجب الموافقة القطعية لما نجز المعلوم على نحو العلية؟ يعني تجب عليك الموافقة القطعية، هذا معناه تتأكد 100% بأنه ما اشتغلت به الذمة، هذا لازم. فإذا ضممنا إلى ذلك الصغرى التي نحن نقول بها يعني المحقق العراقي أن المعلوم بالعلم الإجمالي هو الواقع لا مجرد الجامع، ثبت أن الواقع منجز على نحو العلية، ومعه يستحيل الترخيص في أي واحد من الطرفين. لاحظ يستحيل، لأن التنجيز على نحو العلية لا يمكن أن يرخص المولى، الاحتمال كونه هو الواقع، لأنه في احتمال أن يكون هذا هو الواقع، وبالتالي الموافقة القطعية لا تكون محرزة، بل أكثر شيء عندك موافقة احتمالية، والمفروض أن الكبرى تقول تنجيز على نحو العلية. وبكلمة أخرى أن المعلوم بالعلم الإجمالي إن كان هو الجامع فلا مقتضي لوجوب الموافقة القطعية أصلا. إذا هو الجامع أصلا فيش طلب لوجوب الموافقة القطعية. بعبارة تانية طبق، إن كان هو الجامع طبق الكبرى، فإن الجامع يتنجز على نحو العلية التامة، يعني تجب الموافقة القطعية للجامع، والموافقة القطعية للجامع تكون بامتثال طرف، إذن لا يجب امتثال الطرفين، إذن غير مطلوب وجوب الموافقة القطعية لا عن نحو العلية ولا عن نحو الاقتضاء. وإن كان هو الواقع كما هو المختار فلا بد من افتراض تنجزه على نحو العلية. لماذا؟ أعاد الكبرى بيت القصيد هون، لأن هذا شأن كل علم مع المعلوم، لأن هذا شأن كل علم. جيد، هون كل معلوم مع العلم، مع أي علم، واعترض عليه المحقق النائيني رحمه الله بأن العلم الإجمالي ليس أشد تأثيرا من العلم التفصيلي، والعلم التفصيلي نفسه يعقل الترخيص في المخالفة الاحتمالية لمعلومه، مش بس يعقل بل هو واقع. جيد، كما في قاعدتي الفراغ والتجاوز. وهذا يعني ماذا؟ عدم كونه علة لوجود موافقة قطعية. إذا كان هيك العلم الإجمالي ليس أفضل حالا، فكذلك العلم الإجمالي في موارد قاعدة الفراغ، قاعدة التجاوز، موافقة احتمالية ليس أكثر من هذا. وأجاب المحقق العراقي على هذا الاعتراض بأن قاعدة الفراغ وأمثاله ليست ترخيصا في ترك الموافقة القطعية لتكون منافية لافتراض علية العلم لوجودها. هذا النقد لا يصح نقد على الكبرى، بل هي إحراز تعبد للموافقة. شو يعني بعبارة هيك أسهل نفهمها؟ أي موافقة قطعية تعبدية. ثم يقول: عندما ذكرت بأول المطلب أن العلم ينجز المحلوم على نحو العلية، يعني مطلوب الموافقة القطعية، أنت فكرت ما أصبنا شو؟ الموافقة القطعية الوجدانية؟ لا، الأعم، الموافقة القطعية الأعم من الوجدانية والتعبدية. ولذا قال له: وافتراض العلية يعني علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية شو؟ وجدانا أو تعبدا. هذه وجدانا أو تعبدا قيد للموافقة القطعية، لوجوب الموافقة القطعية. هذه الموافقة القطعية إما وجدانا أو تعبدا، إما مثل الأول من أحرز أنه صلى 4 ركعات مع كل الشرائط، هذا في قلبه 100% أنه توجد موافقة قطعية. بينما الثاني اللي أجرى قاعدة الفراغ بقلبه ما في 100%، بس غاية الشارع، غاية الأمر، في نظر الشارع أنه المطلوب منه قد أتى به، يعني موافقة قطعية تعبدية. وبهذا يظهر الفرق بين إجراء قاعدة الفراغ وإجراء أصالة البراءة في أحد طرفي العلم الإجمالي. هذه هون قلنا أصالة البراءة باعتبار أنه في الطرف التي تجري به لا تدعو على الموافقة قطعية، والقول بأنه لازم أن المعلوم بالإجمال في الطرف الآخر هذا أصل مثبت. إذن لسانا ما في أبدا موافقة قطعية، لا بالمدلول المطابقي ولا بالمدلول الالتزامي، ما في موافقة قطعية تعبدية. فإن الأول لا ينافي العلية لسان قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، بخلاف الثاني ينافي، لأنه مجرد ترخيص وليس إحراز للموافقة القطعية، غاية الأمر إحراز تعبديا، لا، ليس هكذا الأمر. والتحقيق، سيد الشهيد يقول على طريقته التي علمنا إياها من أول الحلقات، بأنه مرة نوقف على عالم اللسان وعالم الصياغة ومنجمد على التعبير، وتارة نذهب إلى اللب من غمه. يقول: نعم، لو كانت المسألة مرتبطة بعالم الصياغة وعالم الألفاظ صحيح، لسان قاعدتي الفراغ والتجاوز لسان التعبد بالموافقة القطعية، بينما لسان رفع ما لا يعلمون ليس هكذا. فلو كنا نحن عالم الألسنة الحق مع العراقي، لكن المسألة مش عالم ألسنة، هيدا الألسنة تعبيرات، من هي اثنينات الحكم ظاهري أم لا؟ حكم ظاهري. الحكم الظاهري عندنا ناشئ من تقديم الملاكات الأهم عند الاختلاط على المكلف. إذن ماذا يحصل في قاعدة الفراغ؟ اللي بيحصل في قاعدة الفراغ أنه بعد ما صلى المكلف وقعد وشك أنه 3 ركعات أم لا، سيختلط عليه الأمر، لأنه يحتمل الإلزام. ما هو الإلزام؟ بأنه ذمته بعدها لم تفرغ مما أتى به، يعني لزوم أن يأتي ويباشر ويأتي ب4 ركعات. ويحتمل عدم الإلزام، لأنه مستشاك، يحتمل أن ذمته فرغت مما أتى به من صلاة الظهر. طب إذا اختلطت عليه الملاكات الواقعية، طب قاعدة الفراغ حكم ظاهري ليست حكم واقعي، موضوع الشك. ولذا هذا الحكم الظاهري بعد أن زان المولى وقاس المولى الملاكات الأهم بين الملاكات الإلزامية والملاكات الترخيصية، رأى بأن الملاك الترخيصي أهم من الملاك الإلزامي، بناء عليه أصدر قاعدة الفراغ قاعدة التجاوز حفاظا على الملاك الأهم. هذا صحيح أم لا؟ أما هذه النكتة نفسها موجودة أين؟ في أسارة البراءة التي تجري في أحد أطراف العلم الإجمالي. نفس هذه النكتة وعين هذه النكتة. إذا رجعنا إلى عالم ملاكات الأحكام الظاهرية، والمفترض أن قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز والبراءة اثنينات من هذا العالم، واثنينات مبنيين على أنهما يبرزان الملاك الأهم في صورة الاختلاط عند المكلف، وبناء عليه بعد لا يوجد فرق ما بين قاعدة الفراغ والبراءة. نعم بلحاظ عالم الألسنة نعم، أما بلحاظ عالم الواقع فيش فرق. إذن النتيجة شو بيصير النتيجة؟ إذا نظرنا إلى عالم الواقع، عالم الملاكات، قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز عبارة عن تقديم الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي، يعني لا تجب الموافقة القطعية، وهذا ينافي العلية. إذن الحق عدم علية العلم لمعلومه، لا ينجز معلومه على نحو العلية. يقول والتحقيق أن قاعدة الفراغ وأصالة البراءة وإن كانتا مختلفتين في لسانيهما، إلا أن هذا مجرد اختلاف في اللسان والصياغة، وأما واقعهما وروحهما فواحد، لأن كل منهما نتيجة لتقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض. هلا هيدي هو خبر أن، لأن كل منهما نتيجة، صحيح؟ هذا مش أنه نتيجة كذا فالخبر بيجي بعدين، لأن كل منهما نتيجة لتقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية عند الاختلاط في مقام الحفظ. صار واضح في مقام الحفظ، يعني كل ملاك يريد أن يحفظ نفسه في مورد الاختلاط، غير أن هذا التقديم تارة يكون بلسان الترخيص وأخرى يكون بأي لسان؟ تارة يكون بلسان الترخيص وأخرى بلسان الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية وافتراضة موافقة كاملة. تارة يكون بلسان الترخيص مثل البراءة، والأخرى يكون بلسان الاكتفاء بموافقة احتمالية مثل قاعدة الفراغ والتجاوز. فلا معنى للقول بأن أحد اللسانين ممتنع دون الآخر. والصحيح إذا شو بتصير النتيجة؟ انتصار للنائين. إذا والصحيح هو عدم علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، لأن الترخيص الظاهري في بعض الأطراف له نفس ترخيص الظاهري في بعض الأطراف، يعني بعض أطراف العلم الإجمالي له نفس الحيثيات المصححة لجعل الحكم الظاهري في سائر الموارد، يعني في مورد قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز. لماذا قاعدة الفراغ جعل قاعدة الفراغ؟ لأنه قدم الأغراض الترخيصية على الأغراض الإلزامية. طبعا هذا يمكن أن يكون بجريان الأصل المؤمن في طرف، طبعا عند السيد الشهيد هذا النقاش بينات، عند السيد الشهيد بل يمكن في كلا الطرفين سابقا الآن لنفس النكتة تراها، وهي ما تقدمت سابقا في الجزء الأول. قال يمكن المولى للحفاظ على الأغراض الترخيصية وتكون أهم من الإلزامية، يمكن إلا ليس عقلائي، ولكن يمكن عند السيد الشهيد أصل في كل الأطراف يمكن، فما ظنك بطرف؟ فإذا بطرف يمكن الترخيص بطرف، في هذا الطرف يراعي الغرض الترخيص. هذا كله بحسب مقام الثبوت. إذن بحسب مقام الثبوت شو صارت النتيجة؟ صارت نتيجة لا مانع من الترخيص في طرف. طبعا المحقق العراقي يقول هناك مانع ترخيص في طرف. هلا خلينا بس هيك شوي قبل أن أكمل، إنه منيح نعرف كل واحد كيف كان عم بيفكر مع غض النظر عن إشكالاتنا. عراقي شو إجا عمل؟ أول شيء قال علم إجمالي يتعلق بالواقع، علم إجمالي يتعلق بالواقع نجز الواقع نحو العلية التامة. بعد ذلك هل يمكن الترخيص في كلا الطرفين؟ قال ما عادش تبحث لا الأمر الثاني ولا الأمر الثالث عن نحو العلية. إذا عن نحو العلية لا يمكن الترخيص لا الطرفين ولا الطرف، انتهينا. إذا على المحقق العراقي البحث الثاني والثالث شو؟ بمعنى لما بيوصل كلمتين بيحكي بما أن العلم ينجز معلومه وهو الواقع نحو العلية لا يمكن الترخيص بكلا الطرفين، بل لا يمكن الترخيص بطرف، وانتهينا. هنا يأتي جواب من شهيد الصدر، جواب الذي تقدم صادق، لأنه حتى لو نجز معلومه نحو العلية للواقع فإنما ينجز الواقع بمقدار ما فيه وضوح. حتى نشوف كل واحد هيك يعني نجرد البحث ذهنيا كيف كل واحد عم بيشتغل. جيد، هلأ بين السيد الشهيد انتهينا من العراء والرد عليه. بين السيد الشهيد والميرزا، السيد الشهيد يقول مسلك حق الطاعة، المشهور الميرزا والسيد الخوئي يقولون بماذا؟ يقولون بقبح العقاب. بعد ذلك صار في نقل مختلف عن جماعة قبح العقاب. العلم الإجمالي لا يطلب أو يطلب بس عن نحو الاقتضاء، نحن قوينا الطلب عن نحو الاقتضاء. كل ما تقدم كان نقاش بين هون، يعني تارة نقول أصلا نحن من جماعة مسلك حق الطاعة، تارة نقول لا وهكذا. الآن في هذا البحث الأخير هؤلاء كلهم يشتركون، سيد الشهيد من أنصار مسلك حق الطاعة، ولكن مسلك حق الطاعة معلق على عدم ورود ترخيص من الشارع. بالبحث الثاني هل رخص في كلا الطرفين؟ الجواب لا، لأنه تناقض عقلائي. نأتي إلى الترخيص في طرف، يمكن لكن هل رخص؟ إذن هذا البحث الإثباتي مهم عند سيد الشهيد جدا. نأتي على رأي الميزة النائنة في الأجود، ماذا قال؟ لا يطلب وجوب الموافقة القطعية. نعم يتنجز الجامع، لكن بعد أن تنجز الجامع ماذا قالوا؟ لا يمكن جريان في كلا الطرفين لأنه ترخيص في المخالفة القطعية، مع غض النظر عن الإشكال. طيب سؤال، يجري الطرف دون طرف؟ هذا بحث إثباتي، إذن مهم. بناء على مسلك الاقتضاء، اقتضاء يعني يقول معلق على عدم ورود ترخيص في طرف. طيب سؤال، هل رخص في طرف؟ إلنا ثبوتا يمكن، إثباتا ماذا؟ إذن هذا البحث بحاجة إليه كل، هي حتى نعبر تعبير بيشمل كل الأقوال، كل شخص لا يقول بالعلية، لأنه قائل بالعلية جوابه واضح، لأنه مشكلة ثبوتية عنده. بعد لا تصل إلى الإثبات ليرى أم لا. أما كل من لا يقول بالعلية هذا البحث بحاجة له، هل يمكن الترخيص في طرف أم لا؟ ولذا لح تنشأ مشكلة عويصة جدا. قبل مرة أشرت له لح بأشكلة المحقق العراقي يعني القائل بالعلية على كل من لا يقول بالعلية، لأنه عندكم صار يمكن عقلا، يمكن رحتوا لعالم الإثبات، قلتوا بعالم الإثبات سنرى الآن أنه لا يشمل، لأنه أنا بقلكم كيف ممكن يشمل طرف. ويبرز شبهة عويصة جدا إلى درجة أن السيد الشهيد في بحث الخارج يقول أنه هذا الإشكال استفحل في ذلك الزمن إلى درجة أنه في فوائد الأصول تكلم بكلام كثير لا يرجع إلى محصل. جيد، بعالم الإثبات بدوا نتكلم بشكل سريع جدا ما كنا نقول سابقا قبل ما نأتي إلى هذا الإشكال العويص. شو كنا نقول سابقا؟ في المقام الثاني، في الأمر الثاني قلنا لا يجري الأصل في كلا الطرفين لأن يلزم مخالفة القطعية. طب سؤال، يجري في طرف دون طرف؟ الجواب لا، لأنه إن جرى في طرف مع جريانه في الطرف الآخر، ما هذا معنى جريان في كل الأطراف؟ ما الآن قلنا لا يمكن مخالفة قطعية. طب إذا جرى في طرف معين دون طرف وترجيح بلا مرجح، لماذا في هذا الطرف المعين ليس في ذلك؟ هذا معناه بعد أن كان لا يمكن أن يشمل كلا الطرفين سيحصل تعارض، يشمل هذا أم هذا، فلا يشمل ولا طرف. أما إن قلت يجري في الفرد المردد، الجواب ما ذكرناه أكثر من مرة بأن الفرد المردد لا وجود له لتقول يتعلق به الأصل المؤمن. وإذا نتيجة إلى الآن في عالم الإثبات لا يجري، لا يجري لأنه في معارضة. بالمقام الثاني، بالأمر الثاني لا يجري في كل الأطراف لأنه يلزم الترخيص في المخالفة القطعية. عند المشهور محذور ثبوتي، عند السيد الشهيد تناقض عقلائي. طب في طرف دون طرف تعارض، تعارض شو يعني؟ يعني إذا أراد أن يجري في هذا يقف مقابله هذا، والمفترض لا يمكن أن يجري الاثنين. نقرأ هذا المقدار، يقول أما بحسب مقام الإثبات فقد يقال إن أدلة الأصول قاصرة عن إثبات جريان الأصل في بعض الأطراف، لأن جريانه في البعض ضمن جريانه في كل الأطراف وباطل، يعني يجري في الأول ضمن جريانه في الكل باطل، لأن فرقنا عن عدم جواز الترخيص في المخالفة القطعية. هلا مع غض النظر لمشكلة ثبوتية وإثباتية لا يجري في كل الأطراف، وجريانه في البعض المعين دون البعض الآخر ترجيح بلا مرجح، لأن نسبة دليل الأصل إلى كل من الطرفين على نحو واحد، وجريانه بقي الاحتمال الثالث يجري في الفرد المردد، وجريانه في البعض المردد غير معقول، إذ لا معنى للمردد، لا وجود للمردد. وبكلمة أخرى أنه بعد العلم بعدم جريان الأصل في كل الأطراف في وقت واحد يحصل التعارض بين إطلاق دليل الأصل لكل طرف وإطلاقه لسائر الأطراف، ومقتضى التعارض التساقط. هذه العبارة الأخيرة جدا جميلة، نفس المضمون اللي قبل، بس ليش جدا جميلة؟ ليش جدا جميلة؟ لأنه بتمهد الأرضية لشبهة المحقق العراقي. دليل الأصل رفع ما لا يعلمون، إلا إطلاق يشمل الطرف الأول، وله إطلاق يشمل الطرف الثاني. رفع عن أمة ما لا يعلمون مطلقة، هذا مما لا يعلم فيشمله، وهذا مما لا يعلم فيشمله، فله إطلاق يشمل الطرف الأول وله إطلاق يشمل الطرف الثاني. صح؟ بيوقفوا بعض هالإطلاقين، بيتعارضوا بيتصاعدوا. يقول المحقق العراقي كلمة صغيرة، لن أشرح هذا الاعتراض، وهناك اعتراض مشهور بكتابنا مذكور 5 أجوبة له، 5 بحث حلو واقعا، يعني من البحوث البارزة جدا بالحلقة الثالثة في نظر القاصر، والجميلة جدا، والتي لا تجدها بكثير من الأماكن، بل البحث الخارج. أنا هذا البحث حاضر عند أحد العلماء أصلا، ذاكر الوجه الأول المذكور هنا اللي هو السيد الخوي، تبناه مع السيد الشهيد لحيث يجي الرد عليه، فقط لم يذكر شيء غيره، تبنى جواب الشهيد الصدر المذكور في الحلقة الثالثة الأول والمردود عليه، ولذا بحث مرتب يعني بمستوى بحث الخارج بلا إشكال. هاي المباحث أصلاً أصلاً منها كتير عم يمرق معنا، هي بمستوى واقع بمستوى بحث الخارج. خلاصة الفكرة شو هي؟ خلاصة الفكرة أنه عندنا إطلاق للفرد الأول وإطلاق للفرد الثاني. شو عملتوا أنتوا أيها الأغيون يا جماعة الاقتضاء، بل يا جماعة كل من لا يقول بالعلية؟ قلت ببركة التعارض نرفع اليد عن هذا الإطلاق أم هذا الإطلاق، ترجيح من دون مرجح، سقط الاثنين. يقول لهم نقيد بماذا؟ يعني إذا بدي أعبر تعبير بعدين يشير له بضم الأدلة، نحافظ على الإطلاق الأفرادي ونرفع اليد عن الإطلاق الأحوالي. أنت شو عملته؟ رفعت اليد عن الإطلاق الأفرادي، قلت يشمل هذا الفرد أم هذا الفرد؟ إذا أراد أن يشمل هذا الفرد ترجيح من دون مرجح، هذا الفرد ترجيح من دون مرجح، فيسقط الإطلاق الأفرادي، يعني لا يشمل فرد. يقول لهم في طريق أسهل من هيدا، والعقل يقول بأنه لازم تسلكوا هذا الطريق. أي طريق؟ طريق الحفاظ على الإطلاق الأفرادي ورفع اليد عن الإطلاق الأحوالي، يشمل هذا الطرف لكن مش في كل الحالات، مش سواء ارتكبت هذا أم لا. هنا تقيد، تقول يشمل هذا الطرف في حالة ترك ذلك الطرف. وشو؟ لا مش تردد، يشمل هذا الطرف في حالة ترك ذلك الطرف، ويشمل ذلك الطرف يشبه التردد، بس مش بحث التردد، ما دخلوا بحث التردد طبعا، ويشمل هذا الطرف في حالة ترك ذلك الطرف. فمنحافظ على الإطلاق الأفرادي للإثنين ونرفع اليد عن الإطلاق الأحوالي للإثنين. وهذا الإشكال جعل إذا جاز التعبير العقول شو أرعى، ما بيعبر أحيانا بالله هذه بالمنظومة. والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى محمد.